أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: أنا وعلي حجة الله على عباده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا يزال في رسالة التوحيد للعلامة الطبراني قدس الله نفسه الزكية. انتهينا بحمد الله من فصول ثلاثة. كان الحديث بعد التمهيد، كان الفصل الأول في الوجود بين الحقيقة والواقع، يعني إثبات الواقعية في قضان الصفصفة. والفصل الثاني تحدث أن الوجود هو الأصيل وما إلى ذلك، وبالتالي تحدث عن صرافة هذا الوجود واستحالة فرض الثاني له، وأن هذا الوجود هو محض الكمال والكمال كله، وهناك عينية حقيقية بين هذا الوجود وصفاته الكمالية الوجودية من علم وقدرة وحياة وما إلى ذلك، وقلنا توجد مساوقة بينهما. الفصل الثالث في إثبات أن واجب الوجود أرفع من كل تعين، كما قلنا لا يحد أحد. حتى لما تقول وجود مطلق، هذا القيد ليس قيدا ماذا، إنما يؤخذ في حقه، يعني حتى هذا القيد مرفعه عن الواجب سبحانه وتعالى، فهو وجود صرف وما إلى ذلك. وبحثناها بشكل واضح، قلنا حتى أن هذا أن الواجب أرفع من كل تعين اسمي وصفي وكل تقييد مفهومي، حتى من نفس هذا الحكم كما قلنا. حتى لو قلت الله أجل وأرفع من كل تعين من تعينات الأسماء والصفات وما إلى ذلك، حتى من هذا الحكم هو أصلا ما منزه عنه، مثل ما قول الله مثل وجود المطلق، حتى نزه من هذا قيد الأطلاق لا يدخل في حقيقة، حتى قيد الأطلاق لا يؤخذ في حقيقته. وبحثنا بشكل مفصل. إذن من هنا قال: فلهذه الحقيقة المقدسة إطلاق بالنسبة إلى كل تعين مفروض، حتى بالنسبة لنفس هذا الأطلاق، فافهم كما شرحنا مفصلا في البحث السابق. ننتقل الآن بعد ما مهد هذه بعد ما قدم هذه المقدمات المعرفية المهمة، انتقل الآن المصنف إلى الفصل الرابع: التوحيد في القرآن وروايات أهل البيت عليهم السلام. يقول السيد العلامة: ومعنى ما ذكرناه في الفصول السابقة من ثلاثة متكرر في الكتاب والسنة، كلمات النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه، فمنها الآيات الكثيرة الدالة على أن لله ما في السماوات والأرض. يعني سوف يتضح إن شاء الله أنه ما تقدم من أبحاث هذا موجود، أشارت إليه الآيات، أشارت إليه الروايات كما سيتضح لاحقا. ولكن قبل ذلك توجد مسألة مهمة، وهي مسألة ماذا؟ مسألة الجدلية القائمة والإشكالية المطروحة أو التساؤل المطروح: كيف نتعاطى مع روايات المعارف، آيات المعارف وروايات المعارف الواردة عن النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه، كيف نتعاطى مع هذه، بحيث أنه من الجلي ومن الوضوح مكان أن العقيدة تبتني على، خصوصا أصول العقيدة تبتني على الأدلة العقلية، مثل إثبات الواجب سبحانه وتعالى، إثبات المعاد في إثبات النبوة، إثبات الإمامة. وأن كان في مثل النبوة والمعاد هناك يجتمع الدليل العقلي والدليل النقلي، ولكن هناك أصول عقدية لا يمكن الاستدلال بها إلا من خلال الدليل العقلي واضح. فعلى هذا الأساس كيف نتعاطى مع الروايات وهي أبحاث نقلية، يعني الآيات جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى، قطعية الصدور بلا شك، الروايات الواردة عن النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه هذه نقلت لنا عن طريق الأخبار، وتعلمون الأخبار فيها الصحيح وفيها ماذا الآحاد وفيها الضعيف وما إلى ذلك. حتى لو فرضنا أنه الأخبار الآحاد صحيحة، فالنتيجة أخبار ماذا هي ظنية، والظن لا يبنى عليه معتقد وما شاكله. حتى في بحث علم الأصول أتذكر في الشيخ الأنصاري عليه الرحمة في بحث الانسداد هناك يتحدث عن مسألة في الرسائل، هناك عن مسألة حجية أخبار الآحاد والظن في المعتقد. تبحث لطيف مفصل في محله. شاهد أنه كيف نتعاطى نحن مع هذه الروايات الواردة في باب المعارف. هناك كما قلنا تساؤل، كيف بعبارة أخرى نعالج هذه الإشكالية. قلنا بأن المتتبع في الآيات الكريمة والروايات الواردة عن المعصومين يجد ثراء واضح ومساحة كبيرة جدا تعبيرنا مترامية الأطراف في بحث في المعارف الإلهية. آيات كثيرة في على مستوى أصول الدين والمعتقدات حتى في الأمور الجزئية، فضلا عن الروايات الكثيرة الواردة في هذا الصدر، حيث تتكلم من أول التوحيد، بل من أساس وجود الله سبحانه وتعالى كما في الروايات عندنا أدلة في أساس وجود الله، أدلة على مستوى صفاته، أفعاله، أسماءه، ما صدر منه مثلا، قضايا النبوة، الإمامة، المعاد، إلى غير ذلك. هناك أبحاث كثيرة جدا، حتى بلا إشكال بأنه مسألة السعادة الإنسان بماذا مرتبطة؟ مرتبطة بمقدار معرفة التوحيدية، مقدار توحيده. وذلك أميرين سلام الله عليه في أول خطوة في نهج البلاغة، ويأتينا إن شاء الله شيء منه في هذا البحث إن شاء الله. ماذا قال سلام الله عليه في الخطوة الأولى؟ يقول أول الدين ماذا؟ أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده. واضح؟ اللي هي هذه الخطوة من الخطب المهمة جدا في المعرفة، وهذه وردت عن النبي عن الإمام علي سلام الله عليه. أيضا مضافا بأنه التوحيد هو أساس المعارف الإلهية، توحيد أساس المعارف الإلهية، بل أساس حتى حركة الإنسان، حتى سلوك الإنسان. التوحيد هو الأساس والمنطلق لكل المنظومة الاعتقادية. فتجد التوحيد يتجلى في مسارات توحيد الذات، اعتقاد بتوحيد الذات، توحيد الصفات، توحيد الأسماء، توحيد الأفعال، حتى في ما يرتبط على أو ما ينبثق من التوحيد الأفعالي، مسألة بعث الأنبياء، تعيين الأوصياء، الرجوع إلى الله، هذا كله مرتبط بهذا المعنى. السيد العلامة له كلمة لطيفة قدس سره في هذا الصدد، يقول: فتوحيده تعالى بما يليق بساحة عزة وكبريائه مثلا في مقام الاعتقاد هو إثبات أسمائه الحسنى وصفاته العليا. وهذا على مستوى التوحيد. بعد التوحيد قال: وفي مقام الأخلاق والتخلق بالأخلاق الكريمة من الرضا والتسليم والشجاعة والعفة والسخاء ونحو ذلك، والاجتناب عن الصفات الرذيلة. هذا في مستوى الأخلاق. وقال: وفي مقام الأعمال، قال: وفي مقام الأعمال والأفعال الإتيان بالأعمال الصالحة والورع عن محارم الله. شوف تجليات التوحيد من المعتقد ومن تهذيب الناس ومن الأفعال الصالحة. يقول: وإن شئت فقل إن التوحيد الخالص يوجب في كل من مراتب العقائد. التوحيد الخالص وإن يوجب في كل من مراتب العقائد والأخلاق والأعمال ما يبينه الكتاب الإلهي من ذلك، كما أن كلا من هذه المراتب وكذلك أجزائها لا تتم من دون توحيد خالص. هذا في تفسير الميزان المجلد العاشر صفحة 13. ثم على كل حال هم يتجلى التوحيد في النبوة، في الإمامة، في المعاد وما إلى ذلك. عندما نأتي مثلا إلى يعني الثروة التي تركها أئمة أهل البيت، يعني بعد النبي صلى الله عليه وآله وصديقة الزهرة من أهل البيت سلام الله عليه، تركوا لنا كنوز معرفية هائلة. كيف نتعاطى معها؟ كيف نتعامل معها؟ مثلا بشكل سريع، مثلا هناك بلا شك هناك يعني غزارة على مستوى الكم وعدد الروايات الصادرة والبيانات الصادرة، وعلى مستوى الكيف، المحتوى، المضمون الهائل الخطير العظيم وما إلى ذلك. مثلا من ضمن تعبيرنا المخازن ومن ضمن الثروات المعرفية التي تركها أمة أهل البيت عليهم السلام نهج البلاغة، الذي فيه مضامين عالية جدا، خطب متنوعة تكشف عن حقائق متعددة. مثلا الصحيفة السجادية أو زبور آل محمد صلى الله عليه وآله الإمام زي العابدين عليه السلام، هذه فيها فتوحات عجيبة، فتوحات معرفية وحلول جبارة للمسائل العقدية والمعرفية. إلى غير ذلك. كتب الأدعية والزيارات الواردة عن الأمة عليهم السلام كذلك، كتاب بصائر الدرجات واضح، كتاب الكافي للشيخ الصدوق بصائر الدرجات للصفار الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار اللي هو طبعا أدرك الإمام الحسن العسكري من الكتب المهمة، كتاب الكافي للشيخ الصدوق بيانات معرفية هائلة من عن كلمات أهل البيت، التوحيد للشيخ الصدوق، اكمال الدين تمام النعمة، عيون اخبار الرضا، معاني الاخبار على الشراع، الاتصال وغيرها، الاختصاص والارشاد للمفيد، كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، كتاب تحف العقول للحراني، كتاب الوافي للفيض الكاشاني، بحار الانوار للعلامة المجلسي، عوالم العلوم والمعارف والاحوال من الايات والاخبار والاقوال للمحدث الكبير الشيخ عبد الله البحراني، واللي يعتبر هذه دورة اوسع طبعا من دورة البحار، هذا العوالم العلم دورة أوسع يعني على الأجزاء أكثر وروايات أكثر، وهم استدرك عليه بعد مستدركات سير الأبطحي وغيره، استدركوا عليها مستدركات لطيفة روايات يعني جدا هائلة، ويعني كما قلت عدد يعني الروايات كما وكيفا، هذا كل هذا يكشف بأن هذه الروايات خصوصا الروايات التي اهتمت بالجانب المعارف، إذن عندنا ثروة معرفية هائلة وين موجودة في هذه الخزائن الإلهية واقعا، إذا الكتب اللي موجودة ولا ربما الكتب التي لم ترد تصل إلينا، الروايات التي أصلا لم يستطيع ضبطها ربما أكثر إلى غير ذلك. الآن يأتي السؤال أنه إذا كانت هذه الروايات بتعبيرنا هي روايات في النتيجة، قد يشكل واحد السؤال يقول قد يكون فيها ضعيفة سند، ما يمكن اعتماد عليها كذا كذا، كيف راح نتعاطى ونحن مأمورون في البناء العقائدي أن نعتمد على الدليل البرهاني الدليل العقلي، فشو الفائدة لو جينا روايات ضعيفة سند أو أكثر ما ورد في هذا الكتاب مثلا كما يستشكل ضعيفة سند أو ما شاكل ذلك. إحنا إذا تذكرون في كتاب اللي عند الإخوان هذا فصول معرفية عالجنا هالإشكالية بثمان إجابات، بديناها من صفحة 160 إلى وما فوق أصول معرفية، وهذا الحين ذكرتنا قبل قليل هم موجود البحث، فلقط مباب أننا بس فقط بذكر بما جوابين فقط، البقية بعد إذا اللي الإخوان يقرأوها. وهذه إشكالية مطروحة وليومك هذا، كيف بعضهم ضعف الروايات، بعضهم لا يعتمد عليها، بعض المنهج الجديد مثلا مطروح أنه فقط القرآن، ومعهم مع القرآن لا بعد شوي بعد لا يعتمد عليه، بيقول لك هم ظنية الدلالة، هم بعد مشاكل أخرى في القرآن كذا وهكذا، لين تنحصر المعرفة أو يبتعد عن محور الهداية الإلهية المتمثل في كتاب الله وعترة النبي وآله صلوات الله والنبي وعترة النبي صلى الله عليه وآله عليهم السلام جميعا. نحن في مقام هذا الإشكال عالجناه، قلنا توجد تقريبا طرحنا 8 إجابات، يعني ندفع هذه الإشكالية وهي كيف يمكن الاتكاء والاعتماد على روايات وردت في باب المعتقدات الإلهية، روايات على مستوى توحيد الله، مستوى النبوة، الإمامة، المعاد إلى غير ذلك. أنا بشكل سريع طبعا كما قلت بس فقط أذكر جوابين، هم طويلين طبعا الجوابين والبقية الأجوبة أنتم راجعوا، لكن لأهمية هذه الجوابين أحب أذكرهم. أولا لا بد أن ندرك أن الراس هذا الجواب الأول أنه أن العقل والنقل في أحضان الدين الإلهي. الدين ما هو؟ الدين عبارة عن النقل والعقل، من يحصر الدين في النقل؟ يتصور أن الدين هو عبارة عن منقولات، لا، الدين هو حاول على العقل والنقل، كما هناك أمور تعبدية أنت تتعبد بها، هناك ورد عن الدين أمور ماذا تعقلية أصلا أنت مأمور بها، ماذا مأمور أن تتعقلها وأن تستهدي بهدايتها. ولك من الأخطاء كما يقول بعض علمائنا المعاصرين حفظهم الله، من الأخطاء أن تقول بأن الدين في قبال العقل، لا لا، الدين في قبال العقل، لا، الدين ليس في قبال العقل، بل العقل والنقل هو ماذا؟ هو الدين. العقل والنقل هو الدين، العقل والنقل تعبرنا في أحضان الدين الإلهي، كما وردت هناك أمور تعبدية من الله سبحانه وتعالى للبشر، هم أيضا وردت آيات وروايات هي ماذا؟ مثال لتحريك العقول والتواه الصح إن صح التعبير وعلى التعبير بعضهم يعبر عنها بالحجية العلمية، مو الحجية التعبدية فقط، إنه الله يحتج علينا بما أورده في الكتاب، بما أورده في كلمات النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه، فيما يرتبط بماذا؟ بالبحث المعارفي وبحث العقائد. ورح نذكر شواهد على هذه دعوة بلا دليل، بل دعوة مع الدليل. إذن الرواية هو تركيز على التعقل، الرواية واردة تركز على التعقل في بناء المنظومة المعرفية على أساس العقل والبرهان. لاحظ، وهذه حقيقة واضحة، يعني من يخوض في الروايات يجد هذه الحقيقة جلية جدا. يعني في الآيات مثلا والروايات كما نذكر بعض الشواهد، ماذا؟ قواعد عقلية، قواعد عقلية ماذا؟ متزنة وين؟ في الآيات والروايات، لم يلحظها العقل البشري كلها، لحظ بعضها، ومع تكامل البشرية في العلوم والمعارف يكتشفون قاعدة تلو الأخرى، قاعدة تلو الأخرى. إذن القرآن مخزون من القواعد المعرفية، والروايات كذلك على العقول البشرية المؤمنة أن ماذا؟ تستجلي هذه القواعد. إشلان الفقيه اللي يستنبط مدارك الأحكام الفقهية، كذلك ماذا؟ الفقيه بشكل عام يعني اللي في البحث المعارفي والإلهي هم يستنبط وينتزع ويستفيد من هذا المخزون في مداركه المقررة. واضح؟ حتى مثلا هني مثلا نجد بأنه كما نذكر هذا النموذج، هو ذكره بالنسبة للوحدة الحق الحقيقية، هنا هم ذكره، احنا راح نذكره هنا بشكل مختصر. يعني مثلا كشاهد على هذه الدعوة، يعني كشاهد على هذه الدعوة مثلا روايات الرجعة، مثلا بشكل عام نؤمن نحن بالرجعة، تفاصيل بعد آخر. الروايات في الرجعة مثلا تجد علمان أقاموا أدلة عقلية مستفادة من الروايات، أداء أقاموا أدلة عقلية على إثبات الرجعة، مثل السيد أبو الحسن الرفيع عنده كتاب مجموعة رسائل ومقالات طبعا بالفارسي، السيد العلامة في الميزان مثلا أشار من خلال الآيات والروايات إلى لمحات وقواعد عقلية عظيمة جدا إلى غير ذلك. مثلا من ضمن الشواهد على ذلك، أنا أذكر هذا الشاهد، وهو أنه كيف يكون العقل والنقل في أحضان الدين الإلهي. كما أنت في الدين تتعبد، أنت أيضا في الدين ماذا؟ مأمور بأن تتعقل وأن تتصور وأن تفتق إن صح التعبير وتستنتج من الآيات والروايات هذه الحقائق. السيد العلامة عندما تكلم عن الوحدة الحق الحقيقية، الوحدة لله قسمين، وحدة عددية وحدة الوحدة الحق الحقيقية. الوحدة العددية منفية عن الله سبحانه وتعالى، والوحدة الحق الحقيقية هي المنسوبة لله. احنا كنا بالبحثات تكلمنا عن اللي تنطلق من الصرافة، من الحقيقة الصرفة، هذه الحقيقة الصرفة التي لا يمكن أن تتثنى ولا تتكرر. جبنا بالقياس من الشكل الأول، قلنا هذه الحقيقة صرفة، هذه صغرى القياس والكبرى، وكل ماذا؟ وكل صرف لا يتثنى ولا يتكرر. إذن هذه الحقيقة الواجبة لا يمكن أن تتثنى ولا تتكرر، لأن التثني والتكرر فرع ماذا؟ فرع وجود المائز، والحال لا مائز، يعني لا شيء غير هذا الوجود الواجبي سبحانه وتعالى. بحث مفصل هنا السيد العلامة عليه الرحمة يقول أصلا حتى معرفتنا بالوحدة الحق الحقيقية لم يأتي من باب عقول البشر، من العقول البشرية، مهما يعني ادعت التطور والابتكار، وإنما هذا من الروايات ومن الآيات. واضح؟ من الآيات والروايات استفدناها. ويصرح في حتى في الميزان في المجلد الثالث هناك يصرح بهذه الحقيقة، نرى أقرأ بعض المطالب بعض المقاطع منه، يصرح بشكل جلي وواضح هذا كشاهد يعني في القرآن الكريم وفضلا عن الروايات. لاحظوا يا مثلا، يقول قال العلامة الطباطبائي قدس السر مشيرا إلى الوحدة الحق الحقيقية، والتي طبعا هي غير الوحدة العددية، الوحدة العددية اللي أنا أصلا حتى القرآن نفاها لتعبير الآية كفر الذين قالوا إن الله ثالثة ثلاثة، لأن الوحدة العددية يعني انتهاء عدد ويأتي العدد الآخر، إذن له حد، فمن يعتقد بهذا الاعتقاد يعني حد الله، ومن حد الله جهل الله، ومن جهل الله يعني لم يؤمن بالله، يعني نتيجة كفر معرفي، قنع من الكفر الفقهي بحث آخر بعد في بحث الفقهاء. بينما القرآن بصريح أن هذا من يؤمن بأن الله، يؤمن أن الله له وحدة عددية يعني من ضمن الأعداد من باب الأعداد، يعني إذن اعتقد ماذا؟ بأن الله محدود لأن هذا العدد ينتهي وهذا العدد ينتهي إذا انتهى ذلك الحال. صحيح مسلم. واضح هذا المطلب. قال السيد العلامة عليه الرحمة قال ولم نجد, شوف صرح, ولم نجد ما يكشف عنها يعني عن الوحدة الحق الحقيقية غطاءها إلا ما ورد في كلام الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام خاصة, ما ورد في غير كلام أمير المؤمنين عليه السلام, فإن كلامه هو الفاتح لبابها والرافع لسترها وحجابها على أهدى سبيل وأوضح طريق من البرهان. يعني المعلم ما ألقاها تعبدية, ما ألقاها هكذا, ألقاها مع براهينها العقلية. عرفت؟ لاحظ شو صار, قال على أهدى سبيل وأوضح طريق من البرهان. ثم ما وقع في كلام الفلاسفة الإسلاميين بعد الألف الهجري, يقصد زمن من ملا صدره, يعني من زمن النبي إلى ملا صدره من ألف سنة. عرفت؟ يقول بعد ألف سنة يلا أدرك الفلاسفة الإسلاميين وين عظمت هذه الكلمة من أمين وسلام الله عليه وطرحوا نظرية الوحدة الحق الحقيقية. شوف يقول ثم ما وقع في كلام الفلاسفة الإسلاميين بعد الألف الهجري وقد صرحوا يعني الفلاسفة أنهم إنما استفادوه من كلامه عليه السلام. هذا في الميزان, تصل الميزان المجلد الثاني صفحة 101. وهنا قلتنا وفي كلامه إشارة إلى صدر المتألهين من اعترافه أنه استفاد هذه الحقيقة من كلمات الإمام أمير عليه السلام, وهذا يعني فيما يعني أن العقل الإنساني والفكر البشري بلغ ما بلغ لا يمكنها أن يستغني عن الوحي الإلهي المتمثل في الكتاب والعترة المعصومة, وذلك أن من زمن كلام الإمام عليه السلام وحتى زمن صدر المتألهين قرابة الألف عام, حيث أن هذه الوحدة الحق الحقيقية موجودة في كلام الإمام عليه السلام, ولكن مع ذلك احتاجت البشرية إلى زمن طويل قرابة الألف سنة مع سعيها الحثيث في اكتشاف الحقائق والوصول إلى المعارف الحقة. لأن ابن العلامة صرح في مجال في مكان آخر أنه حتى مثل ابن سينا ما قدر وصل إلى أكثر من وحدة العددية, وبعد سينا هو معروف مفكر وفيلسوف وغيره, وبينه وبين ملا صدره تقريبا 300 إلى 400 سنة تقريبا, يعني الفرق بين الرابع إلى الخامس تقريبا, ومع ذلك ما استطاع أن يصل إلى هذه الحقيقة. يقول وهذا يعني لولا الانفتاح, أنا أقول هذا وعلى هذا مو كلام السيد, إحنا قصة كلام السيد بعد. يقول وهذا يعني لولا الانفتاح على مثل هذه البيانات العلوية والمخازن المعرفية لما استطعنا أن نصل إلى مثل هذه المعرفة الراقية جدا. ثم يقول السيد العلامة بعده طبعا ما يتكلم في الميزان يشير بعد يقول أنا حتى في الميزان راح أنقل عبارته, يقول أنا بعد ما أتكلم عن الوحدة الحق الحقيقية الإلهية اللي هي مطلبنا هنا بعدين بيجي إن شاء الله شو يصير. يقول بعده إحنا ما نحتاج أن نشير إلى برهان فلسفي لأن نفس كلامه عليه السلام الله على وين هو بحث فلسفي, بحث عقلي, بس يعني بحث العقلي بهذا المعنى وفق القواعد والبراهين. واضح؟ يقول ما نحتاج حتى, ويقول وهنا لا نحتاج نستخدم بحثا فلسفيا جديدا, نفس كلام سلام الله عليها, وهذا اللي كنا نأكد عليه قبل قليل. إذا أحد إجاباتنا عندما نبحث افترض السنة الضعيف إن شاء الله ما لها سنة, ما لها ربط, هي قضية ماذا المضمون والمحتوى العالي الذي لا يمكن أن يصل إلا منهم صلوات الله وسلامه. تعرفون أن أحد طرق إثبات صحة سند الزيارة الجامعة عند البعض ما هو؟ صحة المضمون, عظمة المضمون الإلهي الوارد فيه, وإن كان هناك بعض من صح حتى سندها بطرق أو بأخرى. فالنتيجة هو هذا, يعني حجية المضمون الحجية العلمية هذه جدا مهمة وما إلى ذلك. إذا لابد أن نلتفت إلى هذه النقطة. شو السيد العلامة شو يقول عشان نكمل البحث هنا, قال لذلك ترى, استكمال هذه المعرفة, لذلك ترى أن المأثور من كلمات الفلاسفة الباحثين في مصر القديم واليونان والإسكندرية وغيرهم ممن بعدهم يعطي الوحدة العددية بس, حتى صرح بها مثل الرئيس أبي علي بن علي بن سينا في كتاب الشفاء, وعلى هذا المجرى يجري كلام غيره من بعده, حتى من بعد بن سينا نفس الشيء ما وصلوا إلى الحل. إلى حدود الألف من الهجرة النبوية. وأما أهل الكلام من الباحثين فاحتجاجاتهم، هذا إذا كان هذا شأن الفلاسفة، فكيف شأن من المتكلمين؟ فاحتجاجاتهم على التوحيد لا يعطي أزيد من الوحدة العددية أيضا، مع أن هذه الحجج مأخوذة من الكتاب العزيز عام، إلى أن يقول في بيان كلامه بذات كذا، يقول ولذا بعينه، يقول لما يورد كلام الإمام علي سلام الله عليه في الوحدة الحقيقية يقول ولذا بعينه تركنا عقد بحث فلسفي مستقل لهذه المسألة، فإن البراهين الموردة في هذا الغرض مؤلفة من هذه المقدمات المبينة في كلامه عليه السلام، يعني في كلام الإمام علي عليه السلام، لا تزيد على ما في كلامه ماذا بشيء. هذا في تفسير الميزان جلد السادس صفحة 105، هذا بحث مهم واضح إن شاء الله. إذن إلى هذا يتضح بأنه نفس الروايات فيها هذه الحقائق المعرفية الهائلة، يعني الإنسان إذا سلح بالعلم والمعرفة، التعبير بعض علماء الإنسان يدرس 14-15 تخصص في الحوزة، يبدأ مقدمات وكذا، وبعدين بعد المقدمات اللي هو اللغة العربية وغيره، والمنطق والفقه والأصول والحديث والرجال و و و و و فضع عن البحث العقائدي والفلسفة والكلام وإلى غير ذلك، فما صرت تقريبا 10-12 تخصص أكثر. يقول كل هذه العلوم التي أنت تدرسها كلها لفهم ماذا؟ لفهم الكلام الإلهي، كلام القرآن وكلام النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه العلوم ما في قبال علوم أهل البيت، هذه كلها لأجل ماذا؟ أن نستطيع أن نسلط الضوء على هذه الكلمات الإلهية والمعارف الربانية الواردة في الكتاب، وعند العترة عترة الأنبياء صلوات الله، وعترة النبي صلى الله عليه وآله بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الجواب الأول اختصارا، وتابعوا بعد الجواب الثاني لكي بعد لا أطيل. الجواب الثاني هو عنوان ثاني بهذا، التلازم الوجودي بين العقل والدين الإلهي، يعني ما يكون فكاك، وهذا مستفاد من رواية أهل البيت، لأن ما في تفكيك بين أنك أنت ماذا الدين شيء والعقل شيء، هذا غير الجواب الأول قلنا لحاض المضمون. لأن مثلا مثل هذه الرواية، أنا كنت انطلقت من هذه الرواية اللطيفة اللي واردة في أصول الكافي في المجلد الأول صفحة 10 حديث الثاني، يقول عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال هبط جبرائيل عليه السلام على آدم عليه السلام فقال يا آدم إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث فاخترها، ودع اثنتين. فقال له آدم عليه السلام يا جبرائيل وما الثلاث؟ فقال العقل والحياء والدين. الحياء يعني مو الحياء في قبال الموت، الحياء يعني الصفة الأخلاقية دي يعني، العقل والحياء والدين. فقال آدم عليه السلام إني قد اخترت العقل. فقال جبرائيل للحياء والدين انصرفا ودعا، ودعوه يعني، فقالا من يعني الحياء والدين، فقال يا جبرائيل إن أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان، قال فشأنكما وعرف. هذا بيان إلهي في الرواية، أنه بعد هل ينفصل الدين عن العقل؟ أن ينفصل الدين يعني كأن المنظومة متكاملة، يعني المنظومة العقدية الأخلاقية الروحية كلها منسجمة مع بعضها البعض، الدين جذوره العقل، الدين هو مع العقل، العقل مع الدين إلى غير ذلك. فعلى كل حال ننطلق من هذه الرواية بوجود أو بلحاظ التلازم الوجودي والحقيقي بين العقل والدين. إذا لا يمكن الفصل بين الدين والعقل، فإن الدين هو الجامع بين القواعد العقلية والقواعد النقلية، لا كما يتصور البعض أن الدين في قبال العقل، حد يقول هذا الدين أنتم دين تعبد ودين كذا وكذا، أو كما يدعي هؤلاء المستحدثين أو حتى من قبلهم، أنه كلما تقدم العالم أو كلما تقدم الإنسان بالعلم ابتعد عن الدين، لأن العلم لا يجتمع مع الدين، نستجير بالله. فبالتالي لا يعني ينبغي ألا نقع في هذه المغالطة الخطيرة أن العقل غير الدين، الدين هو الحاوي كما قلنا قبل قليل للعقل والنقل ولا يكون في قباله. هنا كلمة للسيد الأولي ملا صدرة يقول في الأسفار المجلد الثامن صفحة 307، يقول حاش الشريعة الحق الإلهي البيضاء حاشاها أن تكون أحكامها مصادمة للمعارف اليقينية الضرورية وتبا. شوف بالنسبة للشريعة حاشاها منزهة، لكن الفلسفة مثلا المنتوج البشري اللي يقع في الخطأ والاشتباه، قال وتبا لفلسفة تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب والسنة. السيد العلامة لطيف له عبارة عند كتاب، وهذه الرسالة موجودة طبعا بس يمكن في كتاب آخر، اللي رسالة الإمام علي بن أبي طالب والفلسفة الإلهية، له كلمة لطيفة يقول هناك، يقول حقا إنه لظلم عظيم أن يفرق بين الدين الإلهي وبين الفلسفة الإلهية، فهل الدين على اختلاف الأديان سعة وضيقا إلا مجموعة معارف اعتقادية إلهية يعبر عنها بالأصول، وأخرى فقهية وأخلاقية يعبر عنها بالفروع؟ هذا الدين منظومة وتكامل عقيدة وفقها وأخلاقا، وهل الأنبياء إلا رجال يهدون بأمر الله المجتمع البشري إلى الحياة الأفضل والسعادة الحقيقية؟ وهل السعادة البشرية الحقيقية إلا أن ينال الإنسان وجه الحياة السعيدة؟ هي أن ينال الإنسان حقائق المعارف بما منحه الله من جهاز دقيق لفهمها وإدراكها، جهاز مرتبط بأصل خلقة الإنسان. الله وجدك أنت عاقل، الله خلقك وأنت ماذا؟ عاقل، هذا شيء في حقيقته وهو جزء من وجوده، وأن ييسر بعد نيله تلك المعارف في حياته العملية عن طريق العدل والاستقامة، وهل له مناص في تحصيل تلك المعارف عن الالتجاء إلى الاستدلال وإقامة البرهان؟ وإذا كان الحال على ما تقدم، فكيف يسوغ للأنبياء أن يدعو الناس إلى السمع والقبول بلا بينة؟ القرآن يثير عقول الناس، كلمات البيت تثير عقول الناس لكي ما لا تتحرك، وأن يطلب منهم السر على غير طريق الاستدلال وإقامة البرهان مع أن ذلك مخالف لجبلتهم. يعني الله خلقك أنت متعقل، فيك هذا الجهاد، كيف تتقبل شيء بلا دليل؟ الله يقول حتى وجودي تقبله بدليل، صدقك اعتقادك بنبوة نبي بدليل، المعجزة برهان عقلي أيضا، عرفت؟ إمامة إمام نفس الشيء، المعالي للرجوع إلى الله نفس الشيء، وإقام قال وأن يطلب منهم السر على غير طريق الاستدلال وإقامة البرهان مع أن ذلك مخالف لجبلتهم ومناف لما جهزوا به في أصل خلقتهم وبنية وجودهم. واضح؟ إلى آخر كلامهم طويل في كتاب علي والفلسفة الإلهية العلامة الطباطبائي. ثم طبعا أنا هم ذكرت كذا نموذج، يعني من ما ذكره العلماء في كيفية ماذا، مسألة ماذا، أنه الموازين العقلية في القرآن الكريم، ذكرهم ملا صدرة، ذكرهم ملا هادي السبزوار في كتبهم إلى آخرة. على كل حال رجعوها هم في ما ورد في كلام النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ننقل لك بس هذين النصين وأختم البحث لا أطيل. ناس يذكرها هم الملا صدر عليهم في عندما يأتي لخطبة الإمام علي، خطبة الأولى، احنا راح إن شاء الله إذا انتهينا من هذا المطلب يعني راح نجي الخطبة الأولى نأخذ منها مقاطع، يعني بعض المقاطع منها طويلة. ملا صدر لما نجي للخطبة هذه في طبعا الواردة هم في نهج البلاغة، وارد قسم منها وين؟ في أصول الكافي. هذه الخطبة عجيبة، يقول هو ملا صدر عنها، يقول اعلم أن هذه الخطبة من خطب أمير المؤمنين وسيد الموحدين وإمام الحكماء الإلهيين والعلماء الراسخين وقدوة الأولياء الواصلين والعرفاء الشامخين وأعلم الخلائق بالله وتوحيد ما خلى خاتم النبيين صلوات الله عليهما وآلهم. بعد أعلم من الأنبياء وغير الأنبياء إلا من؟ إلا النبي صلى الله عليه وآله صلوات الله عليهما وآلهما الهادين المهديين، مشتملة على مباحث شريفة، هذه الخطبة مشتملة على مباحث شريفة إلهية ومعارف نفيسة ربانية ومسائل عويصة حكمية ومطالب علية عقلية لم يوجد مثلها في زبر الأولين والآخرين، ولم يسمح بنظيرها عقول الحكماء السابقين واللاحقين، مع قطع النظر عن جودة الألفاظ والعبارات وفصاحة البيان والاستعارات التي فاق بها على مصاقع البلغاء وأعاظم الأدباء وفحول الخطباء. هذا في شرح حصول الكافي للملا صدر المجلد الرابع كتاب التوحيد القسم كذا الثاني صفحة 3. حتى هو لما نشرحها ملا صدر تقريبا شرحها في خلال 60 تقريبا صفحة، وهذا اللي هو استنتجه، وإلا لو تسلط الضوء عليها وكذا شوف ماذا تجد في هذه. المثال الآخر أنا أذكر للشيخ جوادي آملي عنده كتاب كاتبنا في ذكرى وظهر ولادة الإمام أو في حفل مؤتمر عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، اسمه كتاب اسمه علي بن موسى الرضا والفلسفة الإلهية، يعني يذكر كلام الإمام ويحلل تحليل عقلي. والإمام علي الإمام الرضا اللي في رواياتنا عبرت عنه بأنه عالم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، يشير إلى هذه الحقيقة، يشير إلى هذا المعنى. مثلا شوف مثلا قال الإمام الرضا يقول: ألا تعلم أن ما لم يزل لا يكون مفعولا وحديثا وقديما في حالة واحدة، ألا تعلم أن ما لم يزل لا يكون مفعولا وحديثا وقديما في حالة واحدة. هذه كلمة الإمام من الرضا. الشيخ الجوادي الله يحفظه يقول: حيث أفاد عليه السلام بأن الحدوث والقدم لا يجتمعان، لأن المنفصلة القائلة بأن الموجود إما حادث وإما قديم، منفصلة حقيقية مؤلفة من طرفي النقيض، نظير قولنا العدد إما زوج وإما فرد، فلذا يمتنع صدقهما في الجمع وكذبهما في الرفع، لا يجتمعان ولا يرتفعان، تناقض، لأن المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذا مثال. وفي مثال آخر: كل قائم في سواه معلول. يشير الإمام سلام الله عليه إلى قانون ماذا؟ أصل العلية، بأن الموجود إما الموجود إذا لم يكن وجود عين ذاته كان قائما بغيره، وإذا كان الوجود عين ذاته لم يكن قائما بغيره، فكل قائم في سواه يصير معلوم. لاحظ وشير طبعا إلى هذا المطلب. طبعا في الري الشهري الله يحفظه خش كذا لموسوعة العقائد اللي 5 مجلدات كلها يعني مرتبينها روايات أهل البيت سلام بمسماها مجموعة موسوعة عقائد الإسلام في يعني في نقل روايات لطيفة. طبعا الجواب الثالث: الشريعة الحق تقع حدا أوسطا في البرهان، هذا هم ذكرناه. بعدين يعني على كل حال أجوبة ذكرناها فراجع. هذا تقريبا تمام الكلام لكيفية التعاطي وحل إشكالية وجدلية ماذا التعاطي في التعاطي مع الروايات المعارفة الصول المعرفية إذا تراجعوا في هذا البحث. إن شاء الله بحكم اليوم فقط كان مدخل وشوي لهذا البحث، إن شاء الله يأتي قدا التوحيد في القرآن وروايات أهل البيت. هذا تمام الكلام، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.